بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في مقر هذه الجامعة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يرضيه، وأن ينصر بهم الحق ويغفر بهم الباطل ويصلح لهم بطانة، إنه جل وعلا جواد كريم. هذه الجامعة جامعة عظيمة مباركة، قد أسسها التقوى والهدى، ونفع الله بها المسلمين في الداخل والخارج، فلله الحمد والمنة على ذلك. ونسأل الله أن يتغمد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب برحمته، وأن يرفع درجاتهما في المهديين، وأن يجزيهما عن جهودهما أحسن الجزاء، وأن يغفر لمن ساعدهما وناصر الدعوة معهما من سائر المسلمين في هذه البلاد وغيرها، وأن يضاعف مثوبتهم ويجزيهم عن نصرهم الحق أكمل الجزاء، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ثم أسأله سبحانه أن يتغمد مؤسس هذه الجامعة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود رحمة الله عليه، أسأل الله أن يجزه عن هذه الجامعة جزاء حسنا، وأن يضاعف مثوبته، وأن يرفع درجاته في المهديين، وأن يصلح ذريته جميعا، وأن يجعلهم من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يبارك في أعمالهم وجهودهم ويجمعهم على الهدى، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يغفر أيضا لمن ساعد في هذه الجامعة وبذل وسعه في إنشائها وإيجادها، وهو سماحة شيخنا العلامة الإمام محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، فقد ساهم في ذلك وجاهد في ذلك رحمه الله رحمة واسعة، وضاعف مثوبته وإخوته وسائر من ساعد في ذلك من المشايخ والإخوان. كما أسأله سبحانه أن يتغمد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد برحمته، وأن يجزيهم جميعا عن جهودهم الصالحة الطيبة وأعمال المباركة خير الجزاء، وأن يجزيهم أيضا عن دعم هذه الجامعة خير الجزاء، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يجمعنا وإياهم إلى ذي كرامة، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر ملك الزمان وخادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود على جهوده الطيبة وعلى دعمه لهذه الجامعة وتيسيره لحاجاتها، نسأل الله أن يضاعف مثوبته وأن ينصر بها الحق وأن يجعله من الهداة المهتدين، وأن يصلح له البطالة ويكثر أحواله بالخير، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يعين ويعينه على كل خير، وأن يبارك في أعوانه وأنصاره، وأن يجعله جميعا من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ معالي الدكتور محمد بن عبد الله بن عجلان مدير هذه الجامعة، أشكره على دعوته لي لهذه المحاضرة ولهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده وأن يجزيه عن دعواته الطيبة التي تهور بها خيرا، وأن يتقبل منا ومنه، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يعينه وجميع من يعمل معه في هذه الجامعة ومعاهدها. نسأل الله أن يعينهم جميعا على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يضاعف مكروبتهم، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أسأل الله جل وعلا لجميع المدرسين لهذه الجامعة ومعاهدها وجميع المديرين فيها والعاملين وجميع الطلبة، نسأل الله لهم جميعا المزيد من التوفيق وصلاح النية والعمل ومضاعفة الأجر، كما أسأل سبحانه أن ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يجعلنا وإياهم من أولاة المهتدين، وأن يصلح نياتهم وأعمالهم، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، عنوان كلمتي وجوب التفقه في الدين. التفقه في الدين من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، لأن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة التي خلق الله لها الجن والإنس قد أمرهم بها في آيات كثيرات وفي سنة مطهرة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في آيات أخرى. فهي التي خلق من أجلها الثقلان، وقد فرضها الله على العباد وأمرهم بها. وهذه العبادة هي الإسلام، هي الهدى، هي الإيمان، هي التقوى، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة التي أرادها بقوله ليعبدون، هي توحيده سبحانه، تخصصه بالعبادة وتنفيذ أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذه العبادة، وهي الإسلام الذي قال فيه سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وهي الإيمان الذي أمر نافذ في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية. وهي الهدى الذي قال فيه سبحانه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهي التقوى المذكورة في آيات كثيرات في قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، في آيات أخرى. وهي البر المذكور في قوله جل وعلا: ولكن لا بر من اتقى، إن الأبرار لفي نعيم، في آيات. فهذه عبادة هي دين الله، سمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بالذل والخضوع. فأنت تصلي خاضعا، تصوم خاضعا، تحج خاضعا لله، تزكي خاضعا لله، تجاهد خاضعا لله، فجميع أعمال هذا الدين كل خضوع لله، كل ذل بين يدي الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا سمى الله دينه عباده، فقال: يا ايها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعباده عند العرب تلذذ والخضوع، ومنه تسميته الطريق المعبد، الطريق الواضح، يقول طريق معبد، يعني قد وطئت الاقدام واسترح، ومنه بعيد المعبد، يعني قد شد ورحل حتى اثر عليه ذلك. فالعبادة ذل وخضوع لله بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأصلها توحيده والإخلاص له، ثم طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. كل هذا هو الإسلام والإيمان، وهو العبادة التي خلقنا لها. والواجب على جميع المكلفين أن يتوقفوا في هذه العبادة التي خلقوا لها حتى يعرفوها وحتى يؤدوها على بصيرة. فعلى جميع الرجال والنساء من الجن والإنس والعرب والعجم، عليهم جميعا أن يعرفوا هذه العبادة ويتلقوا منها حتى يؤدوا ما أوجب الله عليهم وحتى يتركوا ما حرم الله عليهم. ولهذا صرح العلماء بأنه يجب على كل مكلف أن يتعلم من هذا الدين ما لا يسعه جهل، كيف يعبد ربه، كيف يؤدي فرائض الله، كيف يدع محارم الله. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس أن يتفقه في العبادة، ويعرف ما أوجب الله عليه بالدراسة بالتعلم بالسؤال، حتى يعرف ما أوجب الله عليه، حتى يؤديه على بصيرة، وحتى يحذر ما حرم الله عليه على بصيرة. وأنتم أيها المعلمون، أيها المدرسون، على خير عظيم، وأيها المديرون، أنتم على خير عظيم، تعين الناس على هذا الحديث وتعلمونهم وترشدونهم وتوقفونهم، فأنتم على خير العظيم، لكم مثل أجورهم، لكم مثل أجورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص لهم من أجرهم شيئا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه إلى خيبر لدعوة اليهود عام خيبر، قال له: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله. والمعنى خير لك من الدنيا وما فيها، لكن مثل بالحمد حمد النعم لأنها أمثل أموال العرب وأحبها إليه. فأنتم أيها الإخوة المجيبون والعلماء المدرسون أنتم على خير عظيم، المجيب يعيد ويوجه ويجتهد في أداء المدرس واجبه، والمدرس يؤدي واجبه ويعلم الطلبة ويعلم غير الطلبة، فهو على خير عظيم. فالوصية للجميع، الوصية للجميع تقوى الله، للمجيب والمدرس والموظف الآخر والطالب، الوصية للجميع تقوى الله، وأن يحرص كل واحد على أداء الواجب، على أداء الأمانة، على الموظف يؤدي الأمانة بكل نشاط وبكل قوة وبكل إخلاص، وعلى المدير أن يؤدي الأمانة بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وعلى المدرس أن يؤدي درسه بكل أمانة، وأن يجتهد في تحضير هذا الدرس واستكمال ما يحتاج إليه حتى يبلغ الطلبة هذا الدرس كاملا تاما حسب قدرته. وعليه يخلص لله في ذلك، ومتى صدق أعانه الله ويسر أمره. وعلى الطالب أن يتقي الله وأن يجتهد في طلب العلم يريد وجه الله في الدار الآخرة، وأن يحرص على فهم الدرس وأن يراجعه قبل ذلك، ويحرص قبل ذلك مع زملائه حتى يستفيدوا، وحتى تكون عندهم الملكة التي يستطيعون بها سؤال المدرس عما أشهر. وليحرص كل واحد على إخلاص النية لله، ولو كانت النية قد جاءها ما فيما يشوبها من قصد الضوائب ونحو ذلك، لكن يجتهد على إصلاح في إصلاح النية، كما قال بعض السلف: طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالطالب قد يطلب العلم لأجل الوظيفة أو لأجل مقصد الآخر، لكن يجتهد حتى يكون قصده وجه الله، حتى يكون قصده أن يتفقه في الدين، أن ينجي نفسه من الجهالة، أن يبلغ الناس ويعلمهم، أن يخلصهم من داء الجهل. وكل إنسان يبلغ ما استطاع له مثل أجور من انتفع بذلك الهدى والعلم. فالوصية للجميع تقوى الله في تعلم العلم وفي تبليغ العلم وفي كل ما يساعد على ذلك من مدير وموظف، عليه يتقي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنه. ويقول عليه الصلاه والسلام في المتفق عليه: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. هذا يدل على ان من علامات الخير وان الله رضى للعبد خيرا ان يفقه في الدين. فابشر يا ايها الاخ الكريم، ايها الطالب، ابشر اذا فقهك الله في الدين فانت على خير عظيم. قد أراد الله بخيرا من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، متفق على صحيح حديث هذه المعارف رضي الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمن لغيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثيرا، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وصلاحوا، وأصاب طائفة أخرى إنما تقي عنه لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث من الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يرشد به. فالذين قبلوا هدى الله ونفع الناس مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثيرا، ومثل الطائفة الأخرى التي قبلت التي أمسكت الماء حتى نفع الله الناس. فالعلماء كذلك، منهم الفقهاء في الدين المعلمون المرشدون المصلحون، وهؤلاء مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأثبتت ذكرها والاسم الكثير. ومنهم الحفاظ المبلغون الناقلون الذي حفظوا العلم ونقلوه من الناس، لكن ليس لهم من الحظ في فقهه ومسائل واستنباط مسائله من الأولين، فهم مثل الأرض التي أمسكت الماء حتى دفع الله به الناس فشربوا وسقوا وشرعوا. فالوصية أن تجتهدوا في أن تكونوا من هاتين الطائفتين، من حملة العلم للفقه فيه والعمل به وتبليغه، كل واحد يحرص أن يكون حاملا للعلم أن ينتفع به ليعمل به ويبلغه الناس. وحذروا كل الحذر من الرياء والسمعة أو حمل العلم من غير علم، إذ المقصود العلم العمل. فالوصية للموظف والمدرس والطالب وكل مسلم أن يهتم بالعمل، كلما علم عمل يجتهد أن يعلم ويعمل حتى يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلينحيينه حياة طيبة وينجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والعلم فضله عظيم لا تحصى منافعه، لمن هداه الله ووفقه لنشره والعمل به. فالوفية تقوى الله في ذلك وإخلاص النية في ذلك والحرص على العمل وإبلاغ العلم والتفقه، كل واحد يحرص أن يتفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ختم الله الرسالات برسالات محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الله الشرائع بشريعته عليه الصلاة والسلام، فهي خاتمة الشرائع وأفضلها وأكملها. فنحمد الله على ذلك ونسأله أن يجعلنا من حملتها ومن المبلغين لها على أكمل وجه، ومن العاملين فيها على خير وجه، وأن يعيننا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الوصية مرة أخرى للجميع لي ولكم ولكل من سمع هذه الكلمة: تقوى الله والجد في طلب العلم والتفقه في الدين والعمل بالعلم. العمل بالعلم لا نكون مثل اليهود، اليهود عندهم علوم ولكن عندهم التخلف، عندهم الحسد، عندهم إهار الدنيا على الآخرة. فالواجب الحلال من صفاتهم وأشباعهم الذي قال فيه سبحانه وتعالى: تداووا بغضب على غضب، غضب على تركهم العلم العمل، وغضب آخر استكبارهم عن اتباع الحق واتباع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حسدا وبغيا. وقال فيه جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى وأشباههم الجهال الذين لم يتعلموا ولم يدرسوا الدين ولم يتفقهوا في الدين. فالواجب أن نحذر صفات هؤلاء وهؤلاء، صفات المغضوب عليهم الذين عرفوا ولم يعملوا، وصفات الضالين الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا. وهذه الدار هي دار العلم وهي دار العمل ودار الاجتهاد، ليست دار النعيم. دار النعيم أمام، هي الجنة، لكن هنا المزرعة، هذه الدار دار الزرع للآخرة. فمن تعلم وتفقه في الدين وصبر وأخلص لله وعمل صار إلى الدار الآخرة، دار النعيم، دار السعادة والكرامة. ومن ضيع وآثر الدنيا على الآخرة صار إلى الدار الثانية ولو كان أعلم الناس، إذا لم ينفع علمه ولو كان من أعلم الناس. مأواه دار الجحيم، دار الهوان، كاليهود وأشباههم من علم ولم يعلم. فالوصية مرة أخرى تقوى الله والجد في طلب العلم والتفقه في الدين والإخلاص لله في ذلك والصبر والمصابرة وحفظ الوقت، كل واحد أن يحفظ وقته حتى يكون في صالح طالب العلم، أن يحفظ وقته إن كان طالب علم، والاستعداد لسماع كلام الأستاذ. وهكذا المعلم نوصيه بتقوى الله وحفظ الوقت حتى يعد الدرس المناسب من جميع جوانبه بأجلته، وحتى يكون أول من تبين فعل ذلك. ونوصي الجميع بالعمل، أن يكون الهدف التعليم والعمل جميعا، أن يتعلم ويعمل وأن يعلم ويعمل، وهكذا المديرون وهكذا جميع الموظفين يجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا وأن يسألوا عن ما أشكل عليهم وأن يعملوا. هذه دار العمل، هذه دار التقوى، هذه دار الجد والاجتهاد، دار التفقه في الدين، هي دار الدنيا. فعلى كل مكلف من الجن والإنس من الرجال والنساء عليهم جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ما لا يفعهم لأحد. وكتاب الله فيه الهدى والنور القرآن، فنوصيكم بالعناية بالقرآن وحفظه وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته، هو صراط الله المستقيم وهو ذكره العفيف الداعي إلى كل خير، الذي قال فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال فيه سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال فيه سبحانه ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فنوصيكم أيها الإخوة المدرسين والطلاب والموظفين وغيرهم، نوصي الجميع بهذا القرآن، نوصي الجميع بهذا القرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي المكملة وهي الوحي الثاني وهي المفسرة لما قد يشكي من القرآن، نوصيكم بها خيرا والعناية بها وحفظ ما تيسر منها، لأن فيها الخير العظيم ولأنها تفسر الكتاب وتعين على فهم الكتاب. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم. كما أسأله سبحانه أن يوفق مدير هذه الجامعة وجميع العاملين معه وجميع المدرسين لكل ما أرضيه، وأن يعينهم على أداء الواجب على خير وجه، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين في مضلات الجسد، إنه جل وعلا جواب كريم. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وبعد هذه المحاضرة القيمة يتولى سماحته الإجابة على عدد من الأسئلة والاستفسارات، يقوم بطرحها على سماحته فضيلة توحيد الجامعة الدكتور عبد العزيز بن زيد أبو
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وأحمد الله تبارك وتعالى وأشكره أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك بسماحة والدنا وشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حيث خصنا بهذا الجزء المبارك من وقته الثمين، ورفضنا منه بهذه المحاضرة القيمة التي تضمنت توجيهات خالصة وإرشادات مفيدة نافعة لأساتذة هذه الجامعة وطلابها بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه خير ما يجزي به عباده العاملين المخلصين، فإننا نحسبه كذلك إن شاء الله. كما أسأله أن يرزقنا جميعا الإخلاص في النيات، وأن يوفقنا لأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم إن بين يدي عدد كثير من أسئلة شتى متفرقة، بعضها ذو صلة بموضوع المحاضرة وبعضها بعيد عنها وبعضها مكرر، وسوف أعرض على سماحته ما يتسع له وقت المحاضرة مما كان رقيقا بموضوعها، وما كان مكررا أكتفي ببعضه، وما كان استفتاءات خاصة أو شخصية أو بعيد عن موضوع المحاضرة أستميح الأخوة عذرا في عدم عرضه على سماحته مراعاة للوقت. وهذا سؤال يقول: سماحة الشيخ، التفقه في الدين مطلب أساس في الدعوة إلى الله تعالى، فنرغب من سماحتكم بيان ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهج أتباعه بإحسان، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على الداعي إلى الله جل وعلا أن يتفقه في الدين، وأن يحرص على أخذ الأدلة من معدنها من الكتاب والسنة، حتى يبلغ الناس بالآيات والأحاديث الصحيحة، مع التفقه في معانيها والتبصر وسؤال أهل العلم ما أشكل عليه ومراجعة كتب أهل العلم فيما أشكل. هذا هو الواجب على الداعي إلى الله، أن تكون عمدته على كتاب الله، يكون اعتماده على كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على التوقف فيها حتى يؤدي ما دل عليه كتاب السنة على بصيرة، على علم، على يقين، وأن يحرص على مراجعة كتب أهل السنة حتى يستفيد منها وحتى يستعين بها على مهمته. نعم.
وهذا سؤال آخر يقول: سماحة الوالد، ورد في القرآن والسنة نصوص في بيان فضل العلماء، فهل هذا خاص بأهل العلم الشرعي؟ أجيبونا مأجورين.
نعم، ما في كتاب السنة من فضل العلماء، وما عد الله لهم في النعيم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هم علم الهندسة وعلم الطب وعلم الجغرافيا وألا، لكن هؤلاء إذا تعلموا بنية صالحة يرجى لهم الخير، إذا تعلم الهندسة أو الطب وغير ذلك وله نية صالحة يرجى له الخير على حسب نيته.
وهذا سؤال يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، إني أحبكم بالله، ما رأي سماحتكم في من يقول إن طلب العلم في الكليات لا يكون خالصا لله تعالى، وأعرف بعض إخواننا ممن تركوا الكليات لذلك، حفظكم الله وأثابكم.
نقول: أحبك الله الذي أحبك ناله، والتحب في الله من أهم الواجبات والقربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضاق عيناه. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. ويقول عليه الصلاه والسلام: يقول الله يوم القيامه: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خرجه مسلم في الصحيح. أما التعلم في كلية الشريعة وفي غيرها فهو أمر مطلوب، كلية في الدين الشريعة، كلية في أصول الدين، كلية في الحديث، كلية في اللغة العربية، كلية التي ينتفع بها المسلمين المسلمون ويحتاجون إليها، هذا من الخير العظيم، بل من الواجب على من قدر على ذلك حتى يعلم الناس، حتى يبلغ الناس دين الله، وعليه إخلاص النية، ولو قصد أن يتوظف وأن يستغني براتبه عن الحاجة إلى الناس فيضره ذلك، يصلح الله نيته، يجتهد في إصلاح نية والإخلاص لله ولا يضره هذا، قد يكون في نية الشيء ولكن مع المجاهدة يصلح الله النية. لا يدع التعلم من أجل خواطر الشيطان، لا يجتهد بالتعلم ولو كان في باله الوظيفة وأنه يستغني بها وأنه يحصل كذا وكذا، يتعلم ويتوظف ويستعين بالله ويخلص الله نية بعد ذلك، تكون لها العقبة الحميدة إن شاء الله مع المجاهد. مثل ما تقدم بعض السلف أنه قال: طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أنت معرض لهذه الأشياء، لكن يصبر يجاهد نفسه ويخلص لله حتى بطاقته ولا يدع التعلم، بل يجاهد نفسه حتى يدرك ما يسر الله له من العلم. نعم.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنا جميعا نحبكم في الله، وسؤالي هو: ماذا يجب على طالب العلم عند وجود الاختلاف بين العلماء في المسائل الفقهية، وجزاكم الله خيرا؟
تقدم أقول: أحبكم الله الذي أحببتم أنا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من قيل له من يحبه أن يقول: أحبكم الله الذي أحببتم أنا. تقدم ما في هذا من الخير العظيم للمتحاب في الله جل وعلا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك الموطأ بإسناد صحيح، يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه. والواجب عند الاختلاف العناية بالدليل، باختلاف العلماء فالواجب على طالب العلم أن يعتني بالدليل، وأن يأخذ من قام عليه الدليل، ولا يكون متعصبا، لا يتعصب لشيخه أو لقريبه أو لفلان أو فلان، لا، يكون همه ورغبته أن يتحرى الدليل. فمن كان معه الدليل فوجب الأخذ بقوله وترك ما خالفه. والقائل بكافة الدليل إذا كان مجتهد طالبا للحق فله أجر واحد، فيفوته أجر الصواب، وإذا أصاب له أجره. أما أنت المسؤول عن حال الحق، فمن كان معه الحق بالدليل تأخذ به وأنت مأجور في ذلك، ولا يدرك التعصب بقول فلان أو فلان بغير حجة. نعم.
سماحة الشيخ، الوالد: ما حد التفقه في الدين الذي لا يصبح أحد لتولي القضاء دون تقصيره، وبماذا توجهون حفظكم الله تعالى من وقع عليه الاختيار لتولي القضاء وقت الملازمة وبعدها في هذا المجال؟
التفقه في الدين هو التفقه في أحكام الله، الصلاة والصيام والحج والجهاد وأمور المعاملات والطلاق والنكاح وأحكام الدعاوى والخطوبات. لكن المؤمن واجبه ما يتعلق بدينه من فقه العبادات وما أوجب الله عليه، وإذا كان يعامل الناس يتفقه في المعاملات، وإذا كان قاضيا يتعلم ويجتهد في معرفة أحكام المعاملات والخصومات وأحكام الدعوة والجواب عنها إلى غير ذلك. فقاضي له شأن يتعلم كل ما يتعلق بالقضاء، يجتهد يسأل ربه التوفيق والإعانة، وإذا كان يرى من نفسه ضعفا لا يجوز الموافقة، لا يجوز، يعتذر، وإذا رأى من نفسه القوة يستعين بالله، فله أجر عظيم في حل الخصومات ونفع المسلمين، فإذا صار له أجران وإذا صار له أجر كما جاء في الحديث الصحيح. أما من وجد نفسه ضعف وعجز فلا يجوز، يسأل ربه العافية يعتذر ولو سجد. وعليه بعد الولاية أيضا أن يستمر في طلب العلم والتفقه في الدين ومراجعة الكتب النافعة ومراجعة أخرى على منزل ما أشكل عليه، حتى يجتمع علوم أخرى وحتى يزداد علما مع ما عنده من العلم، فيعينه ذلك على القضاء وعلى غير القضاء. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم.
حفظكم الله. هذه عدد من الأسئلة متشابهة، وأحدها يقول: هل يجب على الرجل أن يدعو إلى الله قبل أن يتفقه في الدين، أو يتفقه في الدين أولا ثم يدعو إلى الله، علما بأن التفقه في الدين قد يستغرق عدة سنوات حتى يصبح الرجل ذو فقه ودين، ما هو الحل تجاه ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الواجب عليه أن يتفقه في الدين، اللي ما عنده فقه كيف يدعو إلى الله؟ لابد يتفقه في الدين حتى يتبصر، قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. يجب التفقه في الدين والتعلم من طريق أهل العلم، من طريق الكتاب والسنة، خطيئة العدة هو خطيئة من العلم يمكن أن يدعو إلى الله على ضوئها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى هذا أنه يترك الدعوة فيما علم، حتى العام عنده معلومات يستطيع الدعوة إليها. العام نفسه يعرف أن الزنا حرام يحذر من الزنا، يعرف أن العقوق حرام يحذر الناس من عقوق الوالدين، فلاش الدعوة إلى الله. يعرف أن الخمر حرام ولو أنه من عامة الناس يحذر من الخمر، وإذا رأى من يشربها يحذر، فقل اتق الله سواء كان ولده أو أخاه أو من ذلك. يعرف أن بر الوالدين واجب يمر بذلك. كل إنسان يدعو إلى الله على حسب ما أهل العلم، لكن يكون يتصدى للدعوة إلى الله بالإطلاق إنما يكون عند فقهه في الدين وعند تبصره وعند وجوده يعينه على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يدعو إلى الله على حسب ما عنده من العلم، كالعامة يدعو إلى الله على حسب ما عنده من العلم. كل عليه واجبة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليزجه، فإذا لم يستطع فبلسانه، فإذا استطع بقلبه، فذلك أضعف منه. والمقصود أن كل إنسان يدعو إلى الله على حسب ما عنده من العلم، ولا يتكلم فيما لا يعلم، فيتكلم على علم عن علم وعن تفقه في الدين. وهناك أمور ظاهرة يعرفها العامة والخاصة، يمكن الدعوة إليها والدعوة إلى قصها من الجميع، مثل وجوب الصلاة، صلاة في الجماعة، أداء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت المستطيعين، مثل الوالدين، صلاة الرحم، هذه أمور يعرفها الخاصة والعامة. في إمكان العام يدعو إليها، وفي إمكان غير العام من باب أولى. وهكذا المحرمات من حقوق الوالدين، الزنا، شرب المسكر، ترك الربا، ترك العبره النميمه، اشياء معروفه العامي وغير العامي يجب الحذر منها والتحذير منها. نعم.
حفظكم الله. سماحه الشيخ حفظه الله، وجوب التفقه في الدين معلوم ومهم كما اوضحتم جزاكم الله خيرا، ولكننا نريد ان ترشدونا الى فهم عملي في الحياه بواسطته نتفقه ولو بذكر نماذج من السلف في طلب العلم، جزاكم الله خيرا.
الذي يظهر ان التفقه في الدين يكون بمراجعه الادله الشرعيه وبمراجعه اسئله العلماء وما ذكروا في كتبهم حتى يستفاد من علمهم في صلة القاضي، صلة المفتي، صلة المعلم، في راجع كلام العلم، كتب التفسير الى غير ذلك مما يتمكن من مراجعة من كتب أهل العلم حتى يعرف طريقهم وصفاتهم وأخلاقهم ويتأسى بهم الخير. وفي نصوص الكتاب والسنة الخير العظيم لمن تأملها وجدبرها، فكل خير قد دل عليه الكتاب والسنة وأوضحاه. فإذا تأمل المؤمن طالب العلم الكتاب والسنة وجد فيه كل المطلوب، وإذا استعان بكلام أهل العلم وكلام المفسرين وكلام من ألف القضاء، من ألف الفتوى، من ألف تعليم، يستفيد من ذلك أيضا.
سماحة الشيخ حفظه الله، ولم يكن السلف يدرسون العلوم الشرعية بهذه الطريقة التي عندنا الآن، حيث كانوا يتفقهون في الدين من غير أن تمنح لهم شهادات بواسطها ينالون وظائف ورواتب. أما نحن الآن فنمنح شهادات وعلى أساسها نتوظف وننال الرواتب، فكيف تعلم لنا النية في هذه الحالة؟
هذه أمور تختلف بحسب الزمان، هناك الوقت لم يتيسر لهم ما تيسر لنا، فصاروا يدرسون في المساجد وتعلموا في المساجد وأخذوا العلم عن العلماء في المساجد ونفع الله بهم العباد والبلاد، وتغيرت الأحوال واشتدت الغربة حتى احتاج الناس إلى أن يعانوا على طلب العلم وتكون لهم مدارس وكليات ومساعدات لعلهم يتعلموا. أما الرابع في الزمن الأول كان رابع دينية، الهداف من ديني يتعلم ويصبر ولو كان في غاية من الفقر والحاجة، يصبر يتعلم في المساجد على العلماء وفي حلقات العلم حتى يحصل العلم. أما بعدما تغير الزمان وشدت رغبة في الإسلام وقلت الرغبة في العلم، احتاج الناس إلى أن يساعدوا وإلى يشجعوا على العلم، ووجب على ولاة الأمر أن يشجعوهم من بيت المال حتى يتعلم الناس حتى لا ينتفع العلم. هذا واجب على ولاة الأمور أن يشجعوا العلم وأهله،
ويجعل رواتب المدرسين ورواتب للطلبة حتى يتعلم الناس. المعلم يتفرغ، الطبيب يتفرغ من بيت الناس، وطالب العلم كذلك يتفرغ العلم وطالب العلم على طلب العلم، قد يكون عنده عائلة، هذا واجب على ولاة الأمور. وإذا أخذ طالب العلم وأخذ المعلم ما في لا حرج عليه، يستعين بذلك على ما يتعاطى من تعليم وتعلم، ولو كانت له نية فيها انحراف يجتهد في إصلاحها حتى تكون النية لله وحده مع ما يأخذه من المعاد والرزق من بيت الناس. كان صديقا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم يعطي الناس المال، يوزع المال على الناس ويعطي الوافدين ويعطي مؤلف قلوبهم، كل ذلك يتألفهم على الإسلام، وبذلك دخل كثير من الناس في الإسلام وصبروا وجاهدوا بسبب التأليف، دخلوا للدنيا فأصلح الله أحوالهم وصاروا بعد ذلك خير الناس. هكذا بعدهم يتألفون بالمال حتى تصلح نياتهم، حتى يتعلموا، حتى يتفقهوا، حتى ينفع الله بهم الناس، الأئمة والمؤذنون والمدرسون والمشهور والقضاة وغيرهم يتألفون ويعانون من بيت المال، وكل واحد عليه ان يجتهد في اصلاح نيته والتقرب الى الله بما يفعل من الطاعات. والله جل وعلا هو الجواب الكريم، من راى منه سبحانه الجد في الخير يسر امره وفقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ان تتقوا الله يجعل له فرقانا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. نعم.
يقول انا طالب مجتهد كذا، ولكن ينقصني الحفظ فأنا أنسى بسرعة، فما هو السبيل حتى أحفظ العلم وجزاكم الله خيرا؟
السبيل أن تتقي الله وتحافظ على ما أوجب الله وتدع ما حرم الله وتجتهد في حفظ الدروس والمذاكرة فيها وتكرارها وسؤال الله التوفيق والإعانة، فإذا جمعت هذه الأمور أبشر بالخير. اتق الله وأدي ما أوجب الله واحذر محارم الله وابذل وسعك في الدراسة والمراجعة للدروس وتكرارها والمذاكرة مع إخوانك، وأن تضع إلى الله في سجودك وفي كل وقت وفي آخر الليل أن يعينك وأن يوفقك وأن يجعلك ممن يحفظ الكتاب والسنة وممن يحفظ العلم. والله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعاء.
وهذا يقول: ما موقف المسلم من الفتن ومن الذين يفرقون بين المسلمين، وهل يجوز أن يتمنى المسلم الموت؟
موقفه هو يسأل ربه العافية وأن ينصح لإخوانه، من رأى منه انحرافا نصحه بالأسلوب الحسن بالرفق، ويسأل ربه العافية من مضلات الفتن وأن يثبته على الإيمان، ولا يجوز تمني الموت. رسولنا أن تمنى الموت، ولكن يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وكان من دعاء من يصل أنه كان يقول في حديث النار: اللهم بعلمك غير وغضبك خلق، أحيني ما علمت الحياة خرجي وتوفني إذا كانت وفاة خرجي. أما يقول اللهم أثني، لا يقول اللهم أعنسني، يقول هذا كلام النساء عليه من يصل: اللهم بعلمك غير وغضبك خلق، أحيني ما علمت الحياة خرجي وتوفني إذا كانت وفاة خرجي. وينصح إخوانه، ينصح طلبه، ينصح أهل بيته، ينصح زملائه، يدعوه من الله، يأخذ الدليل ويحذر التعصب.
وهذا السؤال يقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيهما أولى يا شيخنا، بر الوالدين أو طلب العلم؟ لا سيما وأن أكثر طلاب العلم في هذه الجامعة يأتون من مدن بعيدة مما يبعدهم عن أهلهم، وما هو توجيهكم لمن يستجيب لنداء العاطفة وولهه لوالديه فيترك الجامعة ثم يذهب إليهم؟ أفيدونا فنحن في حيرة والله أعلم.
الواجب بر الوالدين وطلب العلم، يجمع بينهم بر الوالدين ويتوقف في الدين، ولا هذا يمنع هذا، فإذا منعه والداه من التوقف في الدين ما يطيعه، إنما طاعه المعروف وليس من المعروف الجهل وترك التعلم. من يتعلم ويستر لوالديه في الكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإذا كانوا في حاجة النفقة هو يبذل النفقة، ينفق يوكل من ينفق عليهم ويقوم بحالهم حتى يتعلم حتى يتفقه في الدين، ولكن يعاملهم ما بالاسلوب الحسن بالكلمات الطيبه حتى يجمع بين الخيرين.
أما إذا منعه التعلم والتفقه في الدين أو نصفة الأخيار لا لا يطيعهما في ذلك، يصحب الأخيار ويتعلم ويتلقى ولا يصحب الأخيار ولو لم يرضى والده، لكن يخاطبهما بالتي أحسن ويجتهد في إرضائهما والإنفاق عليهما إن كان عنده قدرة.
وهذا يسأل عن التوفيق بين الإخلاص في طلب العلم وبين الأمل بعد التخرج في الحصول على الوظيفة.
يجتهد في هذا وهذا، يجتهد في الإخلاص في طلب العلم والتفقه في الدين، ولا معنى من أن يتوظف أو يقصد الوظيفة، لكنه يجتهد لأن يكون الهدف والدافع هو طلب العلم والتفقه في الدين، أن يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، وكل ما أحس بميوله إلى الوظيفة وإلى الدنيا جاهد نفسه في سؤال الله هانيته وأن يصلح قلبه وأن يعينها الإخلاص لله ويسهل أموره.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قريتي لا يوجد طلبة علم ولا نعلم الناس أمور دينهم، فهل يكون علي ذلك فرض عين؟ وإن كان ذلك فكيف أؤدي هذه المسؤولية على قلة علمي وفقهي؟ أرجو التوجيه.
يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم، عليك أن تفقههم وأن تعلمهم مما علمك الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأل عما أشكل عليك، ولو بالمكاتبة إلى أهل العلم تكاتبهم أو بالحاسب التلفون حتى تستفيد، تعلمهم ما علمك الله وأنت على بصيرة، وتسأل عما أشكل عليك، وهذا واجب عليك، لكن ما في البلد غيره، يجب عليك أن تعلمهم ما علمك الله، وما أشكل عليك تسأل عنه وتوقع في الدين من طريق المكاتبة، من طريق الهاتف، من طريق الهاتف، من طريق المكاتبة. المقصود أنك تتعلم، تعلم وتتعلم، فسأل ربك التوفيق والإعانة. نعم.
فضيلة، هل يتعارض الفقه في دين الله عز وجل مع الدعوة في سبيل الله؟ هل يتعارض الفقه في دين الله عز وجل مع الدعوة في سبيل الله؟
ما يتعارض، يتفقه يدعو إلى الله، يتلقاه يدعو إلى الله في طريقه، في بيته، في محل دراسته، وإذا سافر من هنا أو هنا يدعو إلى الله، يتعلمه لا يمنعه الدعوة على حسب علمه، بس لا يتكلم بجهل، يدعو الى الله على حسب علمه، في الطريق، في الطائره، في السياره، في القطار، في بيته، مع اصدقائه وزملائه.
متى يلزم المسلم السكوت عن بيان الحق؟ وهل يوجد دليل شرعي على ذلك اذا كان الامر يرتبط بالعقيده؟
يجب عليه الحق وان يقول الحق، لكن اذا كان كلام الحق يخلي الى منكر اكبر فلا، اما اذا كان لا يخلي الى منكر اكبر فيتكلم الحق، لكن اذا كان كلامه بالحق الذي يعتقده قد يخلي الى ما هو اشر من ذلك واضر عليه او على المسلمين لا ينكر، لان قاعده الشر مراعاه الصالح، فكل امر تكون مصلحته اكبر يراعى، وكل امر تكون في المسجد اكبر يراعى، فاذا كان ازاله منكر يقول لا انكر منه لا تزله، واذا كانت دعوه الى امر يفيد يسبب ضيانه اكبر منه لا، فالانسان ينظر ويتامل، فاذا كان دعوته الى الحق تؤدي الى حصول الحق من دون منكر اكبر فلا باس، يقوم بهذا الواجب، واذا كان نهي عن مفسده تقضي الى مفسده اكبر يتركها حتى يتيسر زوالها بدون مفسده، فيكون ان يكون طبيبا، يكون عنده نمر وعنده النمر، ينظر ماذا يترتب على كلمته وعلى دعوته.
يقول هذا: السلام عليكم
ورحمه
الله وبركاته.
هل يجب على جميع المسلمين؟ مما يدل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه نرى الاصنام قدام الكعبه، ما استطاع يسوي شيء، لا كسر صنم ولا سوى شيء، لانه لو كسر صنم لجرى عليه من الشر ما هو معلوم، وعلى اصحابه تركوها، فلا
تكلموا بدعوة بل أخفوها حتى يسر الله لهم إظهارها. فلما قال له الرب اصدع فدع بما أمره الله وصبر على الأذى، والشيء لا يستطيعه تركه ما أزاله، إنما صدع وبين لهم أن عباد الله لهم منكر وشر، لكن لم يكسرها ما يستطيع، فاتقوا الله ما شاء. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم